da banga, radio da banga, radio da banga, radio da banga. اهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنج الاعزاء في برنامجنا ليوم الخميس الموافق 10 ديسمبر 2020. برنامجنا بيشتمل على نشرة الاخبار وبرامج اخرى متفرقة، ولكن في البداية حنقدم لكم نشرة الاخبار واليكم عناوينها. إضراب شامل في الميناء الجنوبي ببورسودان، ووزير النقل يلغي قرار تعيين المدير التنفيذي للميناء استجابة لمطالب المحتجين. البرهان يقر بعجز أجهزة الحكم حتى الآن تحقيق تطلعات الشعب والثورة، ويقرر سحب 3000 جنسية بالتجنس. إصابة مزارع بطلقة ناري في محلية طويلة، وخطة لحصر ممتلكات اليونيميد في سرب عمرة. احتجاجات للكوادر الطبية في النيل الأبيض، واعتصام في بازورة بولاية القضارف وآخر لعمال مصنع سكر عسلايا بالنيل الأبيض. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا، يقرأها لكم الأمير رمضان حماد. دخل العاملون في الميناء الجنوبي ببورسودان أمس الأربعاء في إضراب عن العمل، وأغلقوا بوابة الميناء باستخدام الحاوية رفضاً لتعيين مدير تنفيذي جديد للميناء الجنوبي من خارج الهيئة بارتباط مباشر مع وزير النقل المكلف. كما نظم العاملون وقف احتجاجي أمام مباني هيئة الموانئ البحرية تنديداً بتعيين مدير من خارج الهيئة، واعتبروه مقدمة لخصخصة الميناء. فيما أعلن وزير النقل التراجع عن تعيين المدير التنفيذي الجديد أمس الأربعاء، وقال عبود شربيني رئيس اللجنة التسييرية للعاملين في الموانئ البحرية في مخاطبة أمام الوقفة الاحتجاجية إن كوادر هيئة الموانئ البحرية قادرون على إدارة موانئ عالمية، وأوضح إن الميناء يحتاج إلى إزبيرات وقطع غيار فقط ولا يواجه أي مشكلة إدارية أو هندسية، وطلب المدير العام للهيئة للاستقالة، وقال إنهم يرفضون أي قرار يأتي من الخرطوم دون أي دراسة. وأضاف عبود شربيني في هذا الخصوص:
أي شبر في شرق السودان تحديدا في هيئة الموانئ البحرية خط أحمر. بالنسبة للقرار اللي طلعوا امبارح، نحن متوقعين السيد المدير العام أول من يقدم استقالة. نحن ما حنخلي أي أجندة تمر داخل الميناء دي. الميناء دي ما ناقصة مهندسين ولا ناقصة كوادر، لكن عدوها الأول والأخير هو وزارة المالية.
الله أكبر.
أنا محتاجين لإسبير فقط. الكوادر الموجودة في الموانئ البحرية بتقود موانئ دولية.
من جانبه، وصف طاهر قلوباوي رئيس تجمع العاملين في الموانئ قرار تعيين المدير التنفيذي بغير المبرر وغير الموضوعي، موضحا أن العاملين أعلنوا الإضراب من الوردية الأولى إلى حين صدور الإعفاء، وقال أن الميناء يحتاج لآليات وقطع غيار وتحديث ولا يفتقر لكفاءات إدارية، وبيّن أن الميناء يدار بواسطة خبراء عملوا لأكثر من 40 عاما. واتهم وزارة النقل بسعي للاستئثار على 61 مليون دولار تم تصديقها بواسطة المالية، وقال أن إدارة الميناء الحالية بإمكانها إدارة الميناء بصورة أفضل في حال تسليمها المبلغ. وأضاف طاهر قلباوي رئيس التجمع في هذا الخصوص:
في القرار ده ما أي مبرر موضوعي قال في القرار ده، بالنسبة لنا هو ما ماشي. احنا أعلننا الإضراب من الوردية الأولى إلى حين إشعار آخر. الإشعار الآخر هو عنده اللي هو قرار الإلقاء. الميناء دي ما محتاج خبراء ولا محتاج ناس. الميناء دي قاعد مبارك الرنالاو. الميناء محتاج لسبير بارت. الميناء محتاج لآليات. الميناء ما حصل التحديث فيها. ده هو البجد الميناء محتاج له. ما محتاج إلا خبراء. الناس الإداريين الموجودين في الميناء واللي راكموا خبرة لمدة 40 سنة هم كانوا قاعدين الميناء دي إدارة بتاعت أزمة، بمعنى إنه الناس دي إداريا ناجحين بشغل الميناء بشكل.
وكان وزير النقل أصدر قرار بتعيين المهندس بحري محمود إدريس الحبر مديرا تنفيذيا للميناء الجنوبي لمدة عام، ومنحه كافة الصلاحيات الإدارية والتنفيذية والتشغيلية على أن يرفع تقارير الإدارة للوزير مباشرة بالتنسيق مع مدير عام هيئة الموانئ البحرية إلى جانب صلاحيات التعيين والنقل والمحاسبة للإدارات التي تليه في الميناء الجنوبي. وأعلن وزير النقل والبنى التحتية مهندس هاشم بن عوف أمس في اجتماع له مع رئيس مجلس إدارة هيئة الموانئ البحرية إيقاف العمل بقرار تعيين مدير تنفيذي بالميناء الجنوبي. كما أصدر مدير عام هيئة الموانئ البحرية قرارا برفع القرار والذي أوقف بموجبه بعض العاملين عن العمل، وأوصى بتصريفهم استحقاقاتهم كاملة مع تسليمهم العمل فورا، وقال إن القرار لم يفهم على النحو المطلوب بما لا يجدي تفعيله، موضحا إن الغرض منه كان توفير حرية للميناء الجنوبي لإشراء وتأهيل الآليات والكرينات، مؤكدا إن الغرض لم يكن فصل الميناء أو تخصيصها أو بيعها. أقر رئيس مجلس سيادة الفريق قول عبد الفتاح البرهان بعجز أجهزة الحكم عن تحقيق تطلعات الشعب والثورة على الرغم من مرور أكثر من عام على تكوين مجلسي السيادة والوزراء، مشيرا إلى تفاقم معاناة المواطنين في الحصول على الاحتياجات اليومية. وأكد البرهان لدي مخاطبته ختام العام التدريبي للقوات المسلحة باشكوت تهارقة 4 إن تشكيل مجلس الشركاء تم بتوافق مع قوى الحرية والتغيير، وإن مهامه وصلاحياته أجيزت في اجتماع مشترك بين مجلسي السيادة والوزراء، مبينا إنه لا يهدف لمصادرة صلاحيات جهات تنفيذية أو سيادية ولا يلقي دور المجلس التشريعي، بل يهدف لمعالجة التباينات بين أجهزة الحكم. وقال إنه تكوين المجلس جاء بمبادرة من الحرية والتغيير وتمت الموافقة عليه من بقية الشركاء، ونوه إن شركاء بصدد عمل لائحة لضبط أعمال المجلس داعيا لتشكيل مجلس تشريعي يعبر عن صناع الثورة الحقيقيين قبل احتفالات البلاد بعيد الاستقلال. وأضاف البرهان في هذا الخصوص:
انقضى أكثر من عام على تشكيل هياكل الحكم الانتقالي، مجلس السيادي ومجلس الوزراء، وأثبتت التجربة خلال هذه الفترة العجز الكامل في تحقيق طموحات وتطلعات جماهير الثورة، بل تفاقمت معاناة المواطنين في الحصول على مقومات واحتياجات الحياة اليومية، وزاد من المعاناة جائحة كورونا. هذا الواقع حتم قيام ما سماه شركاؤنا في الحرية والتغيير مجلس شركاء الحكم الانتقالي.
ورحب رئيس مجلس السيادة بانضمام شركاء السلام من الحركات الموقعة وانخراطهم في الاستمرار في بناء الجيش الوطني وتنمية الوطن وحماية البلاد وشعبها، داعيا عبد الواحد والحلو للحاق برقب السلام، وتعهد بحماية القوات المسلحة للفترة الانتقالية وتحقيق أهداف الثورة، مؤكدا الاستمرار في بناء قوات مسلحة قومية بعيدة عن الحزبية والجهوية، وشدد على ضرورة إعادة الحقوق المفصولين تعسفيا من القوات المسلحة. وأضاف في هذا الخصوص:
يجدد العهد للشعب السوداني أن تظل القوات المسلحة السودانية هي قوة الشعب الأولى، تحرس أرضه وتدافع عنه وتحمي مكاسبه، وخاصة حماية ثورته المجيدة. وعهدنا له أن نبني قوات مسلحة قومية بعيدة عن الحزبية والجهوية محترفة. فمرحبا بشركاء السلام، ومرحبا بمن سينضمون إلى القوات المسلحة، سيسهمون في ترسيخ مفاهيم بناء الجيش الوطني.
من جانبه قال قائد ثاني الدعم السريع عبد الرحيم دقلو إنه اختياره لعضوية مجلس الشركاء جاء لعطائه وأدائه وليس لصلته بحمايته، واتهم من وصفهم بأصحاب الأصوات العالية بالسعي لفشال الفترة الانتقالية، وقال الشعب تعبان من الناحية الاقتصادية ومجلس الشركاء يهدف لتعديل الأعوج، ودافع عن القوات المسلحة وقوات الدعم السريع، وندد لما وصفه بالهجمة التي تتعرض لها القوات المسلحة في الأيام الأخيرة واتهامها بسرقة الثورة وتعطيل مسارها، مؤكدا أن القوات النظامية صمام الأمان للفترة الانتقالية والحكومة التنفيذية. وأضاف عبد الرحيم دقلو في هذا الخصوص:
الآن القوات مشتركة، وإن شاء الله الدور الأساسي حماية المدنيين واستقبال أخوانهم في الكفاح المسلح، وخير إضافة حقيقية للقوات المسلحة جميعا.
من جهته دعا الحزب الشيوعي الجماهير للخروج إلى الشارع لحماية الثورة واستكمالها، والمطالبة بإلغاء مرسوم تشكيل مجلس شركاء الفترة الانتقالية وإسقاط الوثيقة الدستورية المعدلة متهما المكون العسكري بسعي لمؤامرة انقلابية بالتنسيق مع الحركات المسلحة. وطالب الحزب الشيوعي السوداني بالعاصمة القومية في بيان بالإسراع في تشكيل المجلس التشريعي كضرورة قصوى بتوافق كل قوى الثورة الموقعة وغير الموقعة على إعلان الحرية والتغيير والتي لم تشارك النظام البائد. ودعا مجلس الوزراء النهوض بمهامه والإمساك بقوة على كل صلاحياته دون تباطؤ. كما طالب الجماهير للخروج للشارع للمطالبة بالقصاص للشهداء والجرحى والمفقودين ومحاكمة رموز النظام البائد وتسليم المطلوبين للمحكمة الجنائية الدولية. هذا إلى جانب استكمال السلام الجزئي وحل الضائقة المعيشية وبسط الحريات العامة. أصيب المزارع إبراهيم يوسف أمس الأربعاء برصاص رعاة مسلحين في مزرعة بالقرب من منطقة كتور بمحلية طويلة بولاية شمال دارفور. وقال أقارب المزارع لراديو دبنجا إن 2 من الرعاة المسلحين على صهور جمال أطلقوا النار على المزارع أثناء منعه الماشية من الدخول إلى مزرعته. وأوضح أن المزارع أصيب بكسر في ساقه جراء إصابته بطلق ناري، مشيرين إلى نقله إلى كتور لتلقي العلاج وفتح بلاغ لدي الشرطة إلا أنها لم تتحرك لإلقاء القبض على الجناء. وأضاف أحد المزارعين في هذا الخصوص:
في اعتداء برضو على مواطن إبراهيم علي يوسف في منطقة كتور في الزرع، طبعا هو قاموا أطلق عليه النار وكسر كراعه اليمين، ثم بعد ذلك هو نقل إلى طويلة. الزول ده بإيارة نارية طبعا بالذخيرة حية، لأنه رواي 2 وعبين جمال ومسلحين، وعداك الزول قام بتارد البهيم في الدتيق وكده في الدتيق وحين ما يعقل له في المزرعة يعني. فتو بلاغ في كتور لكن القوة ما يتحركت برده.
وفي ذات السياق اشتكى المزارعون من استمرار اجتياح الإبل والماشية للمزارع الواقعة في 15 قرية بمحلية طويلة منذ 8 أيام. وقال أحد المزارعين لراديو دبنجا إن القوات النظامية في كتور وخزان تنجر وطويلة لم تتحرك نحو المزارع، وتعللت بعدم توفر العدد الكافي من القوات والعربات والوقود، مشيرا إلى استمرار ري الإبل والماشية داخل الأراضي الزراعية وتدمير المحاصيل. وأضاف أحد المزارعين لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
ماشيين ل 8 يوم وقيل 9 يوم للآن، البهائم لا زال في الزراعة. للآن البهائم ده من كتور لحد النازل تجي انت بمناطق اللي هي مرتال وخزان تنجر وقوتو والدالي وحشابة، تقريبا 15 قرية ده كله الآن للآن في حوالينه، للآن بهيم لازال قبرة وجوع يعني. وللآن ما في السلطات، ما جانا أي جهة عشان إنه يقوم يطارد البهيم دل ولا يكسيم ولا يقوم بالتعويض، ما في كله والله ما في أي جهة يتحركت، لأنه أي واحد الديل قالوا هم العربات ما إنه موجود والقوة ذاتها قال ما كفاية والرعاة بيقت كثيرة وإنه بيتطلبوا لنزيد من القوات ونزيد من العربات يعني، قال ما قادرين يتحركوا، ما لم يجم زيادة القوة يجم.
شكلت محلية سرف عمرة بولاية شمال دارفور لجنة لمتابعة عملية حصر ممتلكات ومقتنيات بعثة اليونامت بعد خروجها من المحلية نهاية الشهر الجاري بجانب تأمين الموقع. جاء ذلك في الاجتماع التنوير الموسع لممثلي قوى الحرية والتغيير ولجان المقاومة والقطاعات الرسمية والشعبية بمحلية سرف عمرة بولاية شمال دارفور أمس. كما خلص الاجتماع إلى ضرورة وضع خطة أمنية محكمة لتأمين الموقع حال إخلائه حتى لا تتكرر الأخطاء التي صاحبت خروج البعثة في الولايات الأخرى. وكان المشاركون في الاجتماع قد طالبوا بتوجيه مقتنيات البعثة بعد خروجها لدعم التعليم والصحة والمؤسسات الخدمية الأخرى بالمحلية. أعلنت وزارة الصحة عن تسجيل 492 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا و12 حالة وفاة وتعافي 323 حالة يومي السبت والأحد. وقالت الإدارة العامة للطوارئ ومكافحة الأوبئة في تقريرها اليومي إن العدد التراكمي لحالات الإصابة بلغ 20,084 والوفيات 1,307 والمتعافين 11,344. وتركزت حالات الإصابة في الخرطوم تليها الجزيرة والقضارف ونهر النيل بجانب ولايات أخرى. من جهة أخرى أكد عضو لجنة الطوارئ الصحية بولاية الخرطوم دكتور بشرى حامد أن الموقف الصحي بالولاية في غاية الخطورة باعتبار أن 78% من الإصابات بفيروس كورونا تتركز في الخرطوم. وقال دكتور بشرى في تصريحات صحفية أنه في حال استمرار الوضع الصحي على هذا المنوال بالولاية واكتظاظ المستشفيات وعدم وجود فرصة للعلاج يصبح الإغلاق أمرا واجبا. وطالب إغلاق ولاية الخرطوم حتى لا يتم نقل المرض إلى الولايات الأخرى مما يتطلب إغلاق جميع المنافس والمعابر بولاية الخرطوم حفاظا على أرواح الناس إلا في الحدود التي تقدرها السلطات. وحول فتح المدارس قال إذا استمر الوضع الصحي بهذا الحالة نوصي بعدم فتح المدارس والجامعات وأماكن التجمعات من الناحية الطبية، وأشار إلى أن الالتزام بالاشتراطات الصحية بالمدارس منعدم تماما. نظمت الكوادر الطبية بولاية النيل الأبيض وقفة احتجاجية أمام وزارة الصحة بالولاية مطالبين بالاستحقاقات المالية، وهدد الكوادر الطبية بالإطراف في جميع مستشفيات الولاية مطالبين الوالي ووزارة الصحة تسليم مستحقاتهم المالية، وأوضحوا إنهم قدموا من مدن أخرى لصرف مستحقاتهم المالية بناء على وعود من وزير الصحة ولكنهم لم يجدوا شيئا، وأوضحوا إن حكومة الولاية حملت وزارة الصحة المسؤولية. وأضافت إحدى الكوادر الطبية في هذا الخصوص:
إحنا دايرين حقنا بس ما عندنا لا كلام ولا غيره، وعودات كثيرة، صراع بتاع سلطة نحن ما عندنا فيه أي، نحن دايرين أبسط حقوقنا بس قروشنا، والله حقوقنا أصلا ما كان في زول جاري ليها. نحن لحد ما جينا ووقفنا هنا وقعدنا مع الدكتورة وقعدنا مع وزير المالية حتى هم حركوا ناس ومجابوا لنا القروش من الاتحادية، قالوا يا جماعة القروش دي جاهت، وسارة لافيرة دي أمس قالت القروش دي جاهت وجلالة يصرفوا وما في صرف.
نفذ العمال الموسميون بمصنع سكر عسلاء بولاية النيل الأبيض اعتصاما أمام مباني إدارة المصنع للمطالبة بوظائف ثابتة وزيادة المرتبات، وحذروا من التدني الشديد في الإنتاج بسبب سوء الإدارة، وأوضحوا إنهم قدموا مذكرة في وقت سابق تحمل مطالبهم، وخاطب الاعتصام المدير العام للمصنع ووعد المعتصمين بزيادة المرتبات وفتح وظائف ثابتة مطلع العام المقبل. وأضاف أحد العمال في هذا الخصوص:
إدارة مصنع سكر السكر السوداني هنا على مستوى عسلاية برضو لا جديد يذكر نفس الكلام القديم الكلام المنمق في إنه نحن نحل لكم مشاكلكم وعود زائفة، والقرار الأخير أو الخطوة الحالية اللي هو اعتصام إلى أن تتحقق حقوق العمال اللي هما نحن نعتبر إنه إنتاجية مصنع سكر عسلاية بتتم بهم، ونحن كلجان مقاومة مصنع سكر عسلاية متضامنين مع العمال إلى أن تتحقق كل مطالبهم. أبرز المطالب في البداية أول حاجة ضعف الراتب.
نظم مواطنو منطقة بازورة بمحلية الراهد في ولاية القضارف اعتصاما للمطالبة بالدقيق وخدمات الصحة والتعليم والطريق والكهرباء، ويطالب المعتصمون بتشييد مدارس ثانوية تستوعب الطلاب والطالبات الذين تخرجهم سنوياً 17 مدرسة أساس بالمنطقة، هذا إلى جانب توفير خدمات التعليم والصحة والمياه الصالحة للشرب والوقود وإمدادات الكهرباء. كما يطالب الاعتصام بتشييد ردمية تربط بين بازورة وبقية مناطق المحلية والولاية حتى تمكنهم من الحركة في موسم الخريف، واعتبر المعتصمون توفير الدقيق مطلبا عاجلا وملحا. أصدر رئيس مجلس السيادة الانتقال الفريق أول عبد الفتاح البرهان قرار بسحب الجنسية السودانية عن 3000 أجنبي منحت لهم في عهد النظام السابق، كما أصدر قرار بإلغاء إعفاء تأشيرة الدخول المسبقة للسوريين للسودان، ويأتي القرار بناء على توصية وزير الداخلية الفريق أول شرطة حقوقي الطريفي إدريس دفع الله. وطبقا لمعلومات السوداني صدر قرار سحب الجنسية السودانية عقب توصيات لجنة فنية متخصصة بمراجعة الجنسية السودانية بالتجنس منذ 89 وحتى 2019. وفي مارس 2020 أصدر رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول عبد الفتاح البرهان قرار بتوصية من وزير الداخلية الفريق أول شرطة حقوقي الطريفي إدريس دفع الله بسحب حوالي 13,000 جنسية سودانية منحت لأجانب خلال النظام السابق. دعا والي النيل الأزرق عبد الرحمن نور الدايم كافة أبناء وبنات الولاية بضرورة التماسك والنية عن الخلافات حفاظا على وحدة وتماسك النسيج الاجتماعي والتعايش السلمي في الولاية، وجاء ذلك خلال مبادرة أطلقها الوالي أمس باسم تعزيز الوحدة ودعم السلام. وقال الوالي عبر بيان إن منطقة جنوب وشرق السودان التي تضم ولايته تمر بظروف استثنائية تتسم بالهشاشة الأمنية وعدم الاستقرار، مشيرا إلى ضرورة تحقيق السلام الشامل وذلك عبر استكمال التفاوض مع كافة الأطراف المهنية. وناشد الوالي عبر مبادرته أبناء الولاية في الحركة الشعبية بشقيها إنهاء العدايات بينهما وإعلاء قيمة التصالح والعمل على حل التباينات في سياقها الموضوعي والحيلولة دون تحولها إلى أداة استقطاب مضاد. وناشد كذلك الطرفين التعاون والعمل المشترك مع حكومة الولاية وقوى الثورة ومنظمات المجتمع المدني والإدارات الأهلية لبناء السلام وإعادة توطين النازحين واللاجئين وتعمير ما دمرته الحرب. الخبر الأخير في النشرة: كشف وكيل وزارة الطاقة والتعدين الدكتور حامد سليمان حامد عن خطة لمشروع في طور الدراسة لإنشاء مصفاة للنفط بميناء بورسودان، وخطة من 5 سنوات لزيادة الإنتاج إلى 127,000 برميل يوميا. وقال وكيل الوزارة في لقاء إعلامي بمباني الوزارة إن الحكومة انفتحت في التعامل في مجال النفط مع عدد من الشركات الصينية والفرنسية وغيرها، مؤكدا تطلع الحكومة للاكتفاء الذاتي من الوقود من خلال رفع الانتاج المحلي والتقليل من الاستيراد للحد من الأزمات المتكررة للمحروقات. ولفت إلى مساعي الدولة لزيادة الانتاج النفطي في ظل ارتفاع فاتورة الواردات من المشتقات البترولية، وكشف عن خطط لتعزيز الاستثمارات النفطية عبر طرح عدد من المربعات النفطية المنتجة وغير المنتجة إلى الشركات العالمية. استمعيننا الأعزاء، بهذا الخبر تنتهي نشرة الأخبار اللي قدمناها لكم من راديو دبنك.
دنيا وحيدك ولا بتسد قدوده، دنيا وحيدك ولا بتسد قدوده، شاورينا سرايب وروق دروبه، شاورينا سرايب وروق دروبه، وكم أبيت كلامهم بوريك أموره، كم أبيت كلامهم بوريك أموره، كم أبيت كلامهم بوريك أموره، كم أبيت كلامهم بوريك أموره. سلام ده نكوسو محل بيرو نجدو، بكان خلاف بجينا آخر درب نسدو، هوي سلام ده نكوسو محل بيرو نجدو، بكان خلاف بجينا آخر درب نسدو، أهلنا خلو جلجال محل سلام في سيرو، أهلنا خلو جلجال محل سلام في سيرو.
راديو دبنجا يقدم
توجب أهدافها بنصوص تضمن وتؤمن الإنجاز الكامل والنزيه لمبدأ فصل الدين عن الدولة.
أهلا وسهلا ومرحبا بكم في راديو دبنجا. أعلنت الحكومة أمس ترحيل حالة الطوارئ الاقتصادية
وفد مقدمة الجبهة الثورية رفيع المستوى الخرطوم وولايات السودان،
ملفات انتقالية.
أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من ملفات انتقالية.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء، يتجدد اللقاء بكم عبر ملف جديد من ملفات الفترة الانتقالية، نتناول فيه موضوع السلام غير المكتمل حتى الآن بسبب عدم توقيع حركة تحرير السودان بقيادة عبد الواحد محمد أحمد النور والحركة الشعبية شمال بقيادة عبد العزيز الحلو على اتفاق سلام.
لإعداد هذه الحلقة أجرينا استبيانا شمل عينة محدودة من المواطنين من مختلف أنحاء السودان حول فرص السلام مع الحركتين والموانع التي أدت لعدم توقيع اتفاق للسلام بينهما والحكومة وإمكانية حدوث حرب مرة أخرى بسبب عدم التوقيع على اتفاق للسلام.
شارك في الاستبيان كما قلنا عينة مكونة من 162 شخص، وهو عدد محدود لا يمكن من خلاله الادعاء بأن الاستبيان يمثل رأي الشعب السوداني، ولكن يشير لاتجاهات التفكير حول قضية السلام بشكل عام.
ظهر من خلال الاستبيان سيادة روح من التفاؤل بشأن التوصل لاتفاق سلام مع الحركتين، حيث أجابت نسبة 56% بأنها تتوقع التوصل قريبا لاتفاق للسلام، فيما أجابت نسبة 35% بأنها لا تتوقع التوصل لاتفاق سلام.
توقعي ضعيف أن تتوصل الحركة الشعبية بقيادة الحلو حركة تحرير السودان عبد الواحد إلى اتفاق سلام مع الحكومة قريبا.
أما بشأن مسألة فصل الدين عن الدولة التي ورد سؤال خاص بشأنها في الاستبيان، تبين أن أقلية هي التي ترى أهمية ذلك، حيث أجابت نسبة 45% بأن فصل الدين عن الدولة ضروري للسلام، فيما ذهبت أغلبية تبلغ 51% بأن لا علاقة لمسألة فصل الدين عن الدولة بعملية السلام.
نرى أن عملية الفصل الدين عن الدولة تمثل حجر الزاوية في أي تغيير حقيقي في السودان.
وعن فرصة استئناف الحرب في حالة عدم التوصل لاتفاق سلام، تقول أغلبية واضحة بلغت نسبتها 57% من جملة عدد المشاركين في الاستبيان بأنها تعتقد باستئناف الحرب مرة أخرى حال فشلت الحكومة في عقد اتفاق سلام مع الحركات غير الموقعة حتى الآن.
احتمال عودة الحرب الأهلية في المنطقتين وفي جبل مرة هي احتمالات عالية جدا إن لم تتسع دائرة الحرب لتشمل مناطق أخرى.
كما طرحنا سؤال مفتوح كعادتنا في كل استبيان حول الأسباب التي تمنع الحكومة الانتقالية من الموافقة على مطالب حركتي عبد الواحد محمد أحمد النور وحركة عبد العزيز الحلو من أجل توقيع اتفاق سلام نهائي.
الأوساط بتقول إنه والله يا أحمد طالب الحركة الشعبية بعلمانية الدولة يصرار عليها، أيضا ظل هو حجر العثرة أمام عملية التفاوض بينها التفاوض في جوا بين الحكومة الانتقالية والحركات المسلحة، وعلى رأسك كما نعرف الحركة الشعبية اللي اتخذت مسار منفصل.
إذن إلى أولى محاور هذه الحلقة، هل من المتوقع تتوصل الحركة الشعبية بقيادة الحلو وحركة تحرير السودان بقيادة عبد الواحد إلى اتفاق سلام مع الحكومة قريبا؟ طرحنا هذا السؤال على مجموعة من المواطنين من مختلف الخلفيات، فكانت هذه الحصيلة من الآراء.
بسم الله الرحمن الرحيم، أنا محمد الطريف يونس إبراهيم من مدينة ود مدني بوسط السودان. أرجو من الغايمين على أمر التفاوض من الجانبين الحركتين والحكومة الانتقالية التركيز على مسألة الوصول إلى حلول ذكية ومبتكرة لملف السلام، فعلى الحكومة الانتقالية وحركة تحرير السودان والحركة الشعبية إظهار جانب الجدية التركيز على تحقيق السلام والأمن والعدالة والرعاية الاجتماعية.
إن السلام القادم بانضمام الرفاق عبد العزيز الحلو وعبد الواحد لم ولن يكن شاملا على البتة إلا إذا انضم إليهما بقية الحركات التي هي على الأرض الآن، مثال حركة جيش تحرير السودان بقيادة دكتور الريح محمود جمع وآخرون دون إقصاء لأحد.
شاكر مختار الريح الأمين العام للتجمع الثقافي الإعلامي بولاية الجزيرة. أنا في اعتقادي أنه حتتم العملية أو يصلوا لاتفاق بتاع سلام قريب جدا جدا ما بين الغادة عبد العزيز آدم الحلو وعبد الواحد محمد نور. طالما الحكومة قصدت أنه تكفل ملف السلام وتصل لأرضية مشتركة ما بين الأطراف كانت حامل أسلاح، بالتأكيد أنه حتصل لحلول مرضية جدا جدا ما بين المتخلفين من حملة السلاح. شكرا جزيلا.
بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم، هلا حامد أحمد إعلامية وناشطة. توقعي ضعيف أن تتوصل الحركة الشعبية بقيادة الحلو حركة تحرير السودان عبد الواحد إلى اتفاق سلام مع الحكومة قريبا، لأن لهم مطالب وهي معلومة لكل الشعب السوداني، لهذا لا أتوقع أن تتوصل الحركة الشعبية بقيادة الحلو وحركة تحرير السودان عبد الواحد إلى اتفاق سلام مع الحكومة قريبا، ولكن نتمنى أن يتوصلوا لاتفاق شامل مع الحكومة في القريب العاجل. شكرا.
الأستاذ عبد الواحد محمد أحمد النور طرح مبادرة تشاور أو الحوار السوداني داخل الأراضي السودانية، ففي تقديري إذا استجابت الحكومة السودانية إلى مطالبه، وبالتأكيد يتحدث عن مؤسسة، فلا غرابة في أن يكون هنالك سلام قريب مع عبد الواحد محمد أحمد النور. وكذلك السيد عبد العزيز أم الحلو أيضا له رؤية حول السلام تتجلى في مسألة العلمانية وفصل الدين عن مؤسسات الدولة، فمتى ما كان هنالك توافق لا أعتقد أن هنالك مستحيل في أن يكون هنالك سلام ما بينه وما بين الحكومة السودانية.
كنا مع آراء طائفة من المواطنين أبدوا رأيهم حول فرص التوصل لاتفاق سلام مع الحركات غير الموقعة حتى الآن على اتفاق السلام. المحور التالي يشكل العمود الفقري للخلاف بين الحكومة الانتقالية وحركة عبد الواحد والحلو، وهو مطلب فصل الدين عن الدولة. هل هو ضروري لتحقيق السلام؟ ضيوفنا على التوالي ياسر الناير رئيس تحرير الموقع الإلكتروني للحركة الشعبية، ومحمد عمر محمد الخير عضو شبكة المقاومة السلمية، نتابع معهما.
ياسر الناير رئيس تحرير الموقع الإلكتروني للحركة الشعبية. أرى أنه عملية فصل الدين على الدولة مطلب مهم في عملية السلام، باعتبارها مرتبطة بالمعايير المحددة في الدولة منذ سنة 1956 كمعايير للمواطنة وتحديد المواطنين وتمييزهم عن بعض. فهذه فرصة تاريخية للإجابة على سؤال المواطنة. فنحن نرى أنه عملية الفصل الدين عن الدولة تمثل حجر الزاوية في أي تغيير حقيقي في السودان من دون أي مزايدات. حصلت مواقف كثيرة جدا وعبرنا عنها في أكثر من مناسبة، إنه من خلال وضع الدين في الدولة وتأسيس الدولة الدينية جزء كبير جدا من المواطنين هيكونوا خارج دائرة المواطنة. لذلك الحركة الشعبية في أكثر من مناسبة وضحت أهمية فصل الدين عن الدولة لارتباطها بفتاوى تصدر تجاه مواطنين، بتمييز بين المواطنين في الوطن الواحد، وفي تفاصيل كثيرة جدا بتدخل عملية الدين كمحدد للهوية وللمواطن وللتمييز بين الأفراد في الوطن الواحد. لذلك ما لم نضع حد لعملية المعايير التي تميز بين المواطنين في الدولة الواحدة ستكون هنالك عقبة حقيقية في التغيير، ستكون هنالك مهمة عصية تجاه التغيير الجذري الذي ننشده. لذلك نرى في عملية الفصل الدين عن الدولة والعلمانية عملية ضرورية جدا في الانتقال السياسي بالنسبة لنا كسودانيين. زي ما ذكرت في بداية حديثي بالجواب على أسئلة كثيرة جدا هائرة، وما زلنا هنا في محطة إنه ده مواطن نميزه على أساس لونه، على أساس إرقه، على أساس دينه وغيره من الحياة اللي بتميز بين المواطنين. تم استغلال الدين استغلال سيء جدا في الممارسة السياسية في السودان. حصلت ممارسات بشعة باسم الدين، انتهاكات جسيمة تم ارتكابها تاريخيا في جنوب السودان وجبل النوبة والنيل الأزرق ودارفور، كلها تمت باسم الدين. لذلك نرى بالضرورة وضع حد لهذا الاستغلال السيء للدين وفصل الدين عن الدولة، لأن الدولة إذا وضعنا فيها معايير ومحددات للمواطنة كده هنكون دخلنا في مسألة عدم عدالة بين أفراد الوطن الواحد. فحتى يحدث سلام حقيقي، سلام السلام الذي ننشده، السلام الذي يخاطب جذور المشكلة السودانية، السلام الذي يزيل الفوارق الاجتماعية والثقافية التي وضعتها النخب تاريخيا كمحددات للمواطنة. ما لم نجاوب على هذا السؤال من هو المواطن السوداني ونزيل كل المعايير التي تحدد المواطنة لن يحدث أي انتقال سياسي حقيقي، وسنظل في دوامة الحروبات والصراعات والنزاعات وقيرة من الأشياء التي تلعب دورا في تحقيق العدالة. كررت الحركة الشعبية مرارا وتكرارا أن الدولة السودانية ما لم تخاطب مسألة المواطن بصورة صريحة ولا تضع معايير بين مواطنيها، ذلك لن يقدم السودان للأمام.
تحية لراديو دبنجا، أنا محمد عمر محمد الخير، عضو شبكة المقاومة السلمية الشمس وعضو لجنة مقاومة الثورة الحارة 14. في حقيقة الأمر، قضية فصل الدين عن الدولة لا تمثل إحدى أولويات أزمة الحكم في السودان في تقديري. الحركة الشعبية لتحرير السودان جناح الحلو تصر على طرح العلمانية كقضية محورية، وهي في تقديري ليست كذلك. وفي تقديري هذا موقف يمثل هروب من المشكلة الرئيسية، وهي أزمة الحكم في السودان وإدارته بكل تنوعه الثقافي والعرقي والديني. ولدينا الوثيقة الدستورية تنص على نفس روح ومعاني العلمانية، وهي الفصل الأول كما جاءت في الحديث عن طبيعة الدولة، مذكور أن جمهورية السودان دولة مستغلة ذات سيادة ديمقراطية برلمانية تعددية لا مركزية، تقوم فيها الحقوق والواجبات على أساس المواطنة دون تمييز بسبب العرق أو الدين أو الثقافة أو الجنس أو اللون أو النوع أو الوضع الاجتماعي أو الاقتصادي أو الرأي السياسي أو الإعاقة أو الانتماء الجهوي أو غيرها من الأسباب. هذا نص صريح يمثل روح العلمانية وروح فصل الدين عن الدولة. فبالتالي هذه ليست قضية، هذه ليست إلا خروب من الإشكاليات الرئيسية والبنيوية في شكل الحكم في السودان أو ممارسة أو الممارسة السياسية في السودان. وقد عايشنا تجربة الحركة الشعبية لتحرير السودان عقب نفاشة وعقب وفاة الزعيم العظيم جون غرانغ، ورأينا نفس أزمات وتخبط النخبة التاريخية ونفس العقلية والذهنية المعاصرة، عفوا المقاصرة. أما عبد الواحد محمد نور رئيس حركة تحرير السودان، فهو في تقديري هو الأقرب مخاطبة جذور أزمة الحكم في السودان وإشكالياتها. شكرا جزيلا.
ما زلتم متواصلون الاستماع لراديو دبنجا وبرنامج ملفات انتقالية. ننتقل لمحور آخر، وهو السيناريو المتوقع في حالة تعنت كل من الطرفين وعدم التوصل إلى اتفاق للسلام. هل يعني ذلك قيام الحرب مرة أخرى؟ ما هي الفرص الحقيقية للعودة لمربع الحرب؟ في محاولة للعثور على إجابة التقينا بالدكتور محمد جلال هاشم وأفادنا بهذه الإجابة.
بخصوص السؤال عن مدى احتمال معاودة حكومة الخرطوم لسيناريو الحرب مرة أخرى في حال عدم التوصل لاتفاق سلام، من الصعب التنبؤ بما يمكن أن تؤول إليه الأوضاع في الخرطوم. فهناك عدة تيارات متضاربة، وما يحفظ الوضع في الخرطوم هو شيء أشبه بما يعرف بتوازن الخوف، بالانس أوف فير. عدة أطراف متنازعة فيما بينها، ولكن يحفظ التوازن بينها الخوف المشترك وخوف كل مجموعة من الأخرى وكل فرد داخل مجموعة من الأفراد الآخرين. هذا هو ما يحفظ الوضع الآن في السودان. هذا جانب. من جانب الآخر، هناك قاعدة معروفة أن أي حكومة تسعى للسلام إذا عجزت عنه فلا يبقى لها من خيار غير الحرب. هذه قاعدة بالذات في مجال الحروب الأهلية والحالات التي تكون فيها المجموعات المسلحة التي تناضل وتحارب الحكومة بتكون فيها محتلة أراضي. فالتاريخ بيشير إلى أنه متى ما فشلت الحكومة في استرداد أراضيها عبر السلام فإنها تنزع إلى الحرب. وبالتالي ما بين هذين السيناريوهين، سيناريو غير معروف عما ستتمخض عنه الأوضاع في الخرطوم، والقاعدة العامة تبقى الأسئلة مشرعة كلها، وبالتالي بيصبح الميال مناسب لاتباع قاعدة أخرى، ألا وهي قاعدة أسوأ الاحتمالات. وأسوأ الاحتمالات هنا أن تقوم الحكومة بشن حرب في حال عجزها عن تحقيق أي تقدم في السلام. وطبعا هنا الكلام كله مبني من وجهة نظر الحكومة، لكن الحقيقة الماثلة للعيان إنه الحكومة الحالية في الخرطوم لا تملك الإرادة لتحقيق السلام، وأنها تنقض العهود التي تمضيها. وليس أدل على ذلك من إفشال ممثل الحكومة للورشة التي عقدت، الورشة غير الرسمية التي عقدت في جوبا بين وفدي الحكومة والحركة الشعبية، حيث اتفقت الورشة بكل أعضائها، ولكن جاء عضو مجلس السيادة الفريق كباشي وناقض كل شيء في آخر جلسة. وبالتالي الحكومة تعلم بأنها لا تملك أي طرح للسلام، ولا تملك أي عرض تقدمه للسلام. كل اتفاقيات السلام التي استمرت قامت على عرض قدمته الحكومة فقبلت به حركات الكفاح المسلحة، ولكن الوضع الآن هذه الحكومة لم تقدم عرض على طيلة العام والكم شهر اللي قعدت. في نفس الوقت كانت هناك مناوشات عسكرية واحتلال لمواقع تقع تحت سيطرة الجيش الشعبي في جبال النوبة، وده كله بيقود إلى أنه من باب أسوأ الاحتمالات أن يتوقع الناس أن تعود الحرب مرة أخرى. ده جانب، ده من حيث التنظير، ومن حيث الواقع المعاش، أي من حيث الشكل والموضوع. هناك أيضا احتمال آخر، هو أن العساكر إذا أرادوا أن يستمروا في الحكم فأنسب الأوضاع لاستمراريتهم في الحكم هو أن تكون هناك الدولة في حالة حرب. كل هذا يشير إلى أنه احتمال عودة الحرب الأهلية في المنطقتين وفي جبل مرة هي احتمالات عالية جدا، إن لم تتسع دائرة الحرب لتشمل مناطق أخرى.
كان هذا دكتور محمد جلال هاشم في إجابته على سؤال يتعلق بفرص استئناف الحرب في حالة عدم التوصل لاتفاق للسلام. وجهنا نفس السؤال للواثق تبيسا، وكانت هذه هي الإجابة.
شكرا لأسرة راديو دبنجة المسموع الواسع الانتشار الذي يخاطب وجدان الشعب السوداني، لكل أهلنا في القرى، في الحلال، في الفرقان، في الكراكير، في الحواكير، في البوادي وفي كل وادي. وهذا الصوت الواسع الانتشار أيضا نحن عبركم نبث تحايانا لكل أهلنا في ربوع الوطن الحبيب بمختلف الثقافات واللغات واللهجات، وأيضا المعتقدات في السودان واحد يسع الجميع على المحبة والتواصل. فيما يتعلق أيضا بسؤال أسرة البرنامج ملفات انتقالية، تحية لكم جميعا. فيما يتعلق بالسؤال هل يمكن أن تستأنف الحرب مرة أخرى، أنا لا أتوقع ذلك، أن تستأنف الحرب مرة أخرى للدلائل الوردت من خلال ثورة ديسمبر المجيدة، الحرية والسلام والعدالة، وكانت هي مطالب الثورة المعروفة فيما يتعلق بالحريات الكاملة، إن كان في التعبير أو في التعليق أو في التنقل أو في المعتقد. وسلام ليس هو السلام فقط السلام السياسي، وإنما السلام أيضا المجتمعي، والسلام والتعايش السلمي ما بين الناس، مرورا بالعدالة التي نعتبر إنها تكون العدالة الاجتماعية، وهي أيضا حق من حقوق ثورة ديسمبر، ومن خلال أيضا الهتافات التي هتفوا بها الثوار. نلاحظ أيضا من خلال المليونيات وأيضا الوقفات الاحتياجية بان ثورة ديسمبر والهتافات التي كانت من اعتصام القيادة العامة، هي أيضا تنادي بالسلام، وتنادي أيضا بالتعايش، وتنادي بالمحبة. أيضا هنالك مؤشر ثالث، الوعي الثوري الذي تحصل عليه الإنسان السوداني من خلال ثورة ديسمبر المجيدة، فيما يرى الناس أنه السلام هو مطلب ثوري ومطلب للجميع وكل قيادات حركات الكفاح المسلح التي هي أيضا كانت جزء من هذه الثورة التراكمية، أيضا رفعت هذا الشعار السلام، ورأينا حسن النوايا من خلال كل الحركات حتى التي وقعت سلام السودان بمنبر جوبا. الذين لا يريدون لهذا الوطن سلام هم الدولة العميقة متمثلة في تجيش المجتمعات التي أيضا هي لا تريد سلام لهذا السودان، ولا تريد أيضا أن يكون المواطن السوداني هو حر وطليق كما يكون. أيضا تابعنا خطاب دكتور عبد الله حمدوك رئيس مجلس الوزراء من خلال أيضا إعلان المبادئ الموقع في 3 سبتمبر بأديس أبابا عاصمة أثيوبيا. إعلان المبادئ ربما أيضا هو خاطب جذور المشكلة التي من خلالها إنه نرى السلام أن يكون سلام عادل وشامل يشمل الجميع ويناقش جذور الأزمة السودانية فيما يتعلق على مر العقود الماضية من 54 إلى 2018 بقيام ثورة ديسمبر المجيدة.
المحور الأخير في هذه الحلقة من ملفات انتقالية يدور حول الأسباب التي تمنع الحكومة من الموافقة على مطالب الحركات غير الموقعة. الإجابة في شكل تحليل من الدكتور معتصم إبراهيم مالك أستاذ العلوم السياسية بجامعة بحري.
في صياغة الإجابة على سؤال لماذا لم توافق الحكومة الانتقالية على مطالب حركتي عبد الواحد والحلو، بنجد أن المفاوضات المتعلقة بالسلام بين الحكومة الانتقالية والحركات المسلحة، بنجد أن الحكومة الانتقالية لم يتجاهلوا غياب هذين الفصلين عن اتفاق السلام، وبالتأكيد ده انعكاس لتأثيره الكبير على خارطة السلام. فعبد الواحد نور يتمتع بنفوذ واسع داخل عديد من خيمات النازحين في دارفور، وأيضا عنده خيوط أو عنده قدرة على تحريك كل الخيوط ذات الصلة بتحركات الآلاف من المشردين داخليا، وعلاوة على سيطرة على مناطق عديدة في جبل مرة. فأما الحلو فهو الأخير، عنده سلطة عسكرية وقوات كبيرة في جنوب كردفان، وأيضا بيحظى كذلك بتقدير واسع لدى الأهالي في تلك المناطق. لكن نجد أن من الأسباب التي أو من السبب الرئيسي الذي جعل الحكومة لم توافق على مطالب تحديدا حركة الحلو هو تمسك حركة الحلو أو عبد العزيز الحلو بضرورة ضمان فصل الدين عن الدولة في التشريعات القانونية الرسمية للحكومة، وإلا منح منطقتي جنوب كردفان والنيل الأزرق حق تقرير المصير. وده تقريبا في نظري هو سبب أو السبب الرئيس وراء عدم موافقة الحكومة الانتقالية على مطلب حركة عبد العزيز الحلو. بالنظر إلى موقع وأهمية حركة عبد العزيز الحلو، نجد أن الحكومة الانتقالية كانت حريصة على التفاوض مع عبد العزيز الحلو، وذلك بمكونيها العسكري. فسبق أن اجتمع أو التغى رئيس الوزراء الانتقالي عبد الله حمدوك، وأيضا كانت هناك مفاوضات أخيرة أيضا شهدتها جوبا، إلا أن هذه المفاوضات يعني وصل فيها الطرفان إلى طريق مسدود. هذا الخلاف حول قضية العلاقة بين الدول والدولة حق تقرير المصير يعني يعتبر يعني نقطة حساسة، نقطة جوهرية لا بد من أن تكون للحكومة الانتقالية وجهة نظر مقبولة، وجهة نظر يعني توافقية ترضي بها قواعد بعض القواعد الشعبية اللي تعارض عملية فصل الدين عن الدولة، وفي نفس الوقت أيضا ترضي بها حركات أو حركة عبد العزيز الحلو. حقيقة نجد أن هذه النقطة يعني ظلت مسار خلاف ما بين الحكومات المركزية ومجموعة من الحركات التي حملت السلاح وخرجت عن الحكومات المركزية. فحقيقة يشار إلى أنه قضية الإسلام السياسي اللي تم فرضها من النظام البائد بقوة السلاح تعميق الهوة بين مكونات الشعب السوداني، بالإضافة لذلك ارتكاب مجموعة من الجرائم
جرائم الحرب والإبادة الجماعية، بالمقابل نجد أنه إذا كانت أيضا العلمانية في طريقة عشان تفرض بالسلاح على الشعب السوداني سيكون مصيرها أيضا مصير الإسلام السياسي، وهو الفشل وعدم القبول. فأرى أنه إذا أردنا أن نحقق سلام عادل وشامل ونمضي بالفترة الانتقالية بسلام واستقرار، فعلى القوى السياسية أن تطرح برنامجها إن كانت يعني ألمانية أو غير ذلك، وتطرح الأمر لعامة الشعب السوداني. بالنظر إلى تقبل العلمانية وعدم تقبلها، فنجد أن الكثير من السودانيين عدا التيار الإسلامي بيتقبلوا العلمانية، رغم أن الكثير منهم لا بيعرفونه، أنه ما عندهم على الأقل يعني معرفة دقيقة وعلمية بالعلمانية، لكن بيتقبلونها رفضا للتيار السابق واللي بيتزعمه التيار الإسلامي السابق واللي وضع البلاد كما نعرف على حافة هاوية طوال 3 عقود ماضية. حقيقة يعني ظل السودان منذ استقلاله يبحث عن حل للجذور التاريخية المشكلة في مقدمتها الأمر المتعلق بالهوية والأحادية الإسلامية العربية، واللي بيرى أنها فرض على السودان دون أن يكون هناك إجماع حولها، وحيث ظلت الأنظمة المتعاقبة على السودان تفرض على الشعب قوانين دينية ووصفت في بعض الأحيان أنها عنصرية من أجل بسط الهوية أو بسط هوية الأنظمة الحاكمة والحفاظ على سلطتها، ليس إلا كما يشار إلى أن القوانين دي ساهمت في وجود أجندة ما يسمى بالإسلام السياسي منذ العام 1983، وعندما فرض قوانين سبتمبر بقرار من الرئيس الراحل جعفر نميري والجبهة الإسلامية، نفس القوانين تم فرضها بعد انقلاب الجبهة الإسلامية في عام 89. ويرجح الكثير بأنها هي كانت وراء تمزيق السودان وأدت إلى انفصال الجنوب بعد يعني مجازر وتدمير استمر لمدة أكثر من 5 عقود. فامتد هذا الأمر يعني نفس الأجندة أجندة الإسلام السياسي، وقادت إلى مجازر في دارفور مع أنه إقليم دارفور يقطنه مسلمين. فحقيقة أختم حديثي بأنه تمسك الحركة الشعبية بالعلمانية يعني يظل حجر عسرة أمام تفاوض يعود إلى سلام دائم في السودان، ولكن أرى أن على الحكومة السودانية يجب أن تنظر إلى الأمر نظرة فيها يعني التزام بالقانون وفيها التزام بالتعددية التي يجب أن تحترم ويجب أن تصاب من أجل أن يكون هناك سودان مستقر واستقرار دائم. شكرا جزيلا.
بحديث الدكتور معتصم إبراهيم مالك أستاذ العلوم السياسية بجامعة بحري، نصل لختام هذه الحلقة من ملفات انتقالية. حتى لقاء جديد الأسبوع القادم، لكم تحياتي وتحيات زملائي الفريق العامل براديو دبنجا، وفي أمان الله. أخي المواطن، أختي المواطنة، تعالوا نتحد نحارب فيروس كورونا، نقعد في البيوت ونلتزم بالتعليمات والإرشادات.
بحب وفاخر يا وطني العزيز يا أول وآخر.
عزيزي لدينا، نرجو أن يكون الجميع البيت
أجنيت كم حافظه وأروحات كم حافظه، وسكن لي دبان الحكومة أعرضته وقال له رؤدي بك لأسلوكم بيت الحل فلابدنا في حاجة.
أقوى من جوتا مزنني بتجاباته ما جنين بات ما جنين ما جنين تأني بأيام كذا أيام أنا أميلكم مزنا تكين جدا سو شيء.
بسم الله الرحمن الرحيم، كلنا حرين ومن حقك أن تختار، وإذا اخترت فاختر أن تبغى بالبيت.
إذا يوني مو مش ما أسونا يا رون جلا جاهلا جلا جاهلا كنا جلا وا كسرنا إمارة هاي باي كابان حسابك نفي دينا إمارة وي أنا كورونا بني وطن هوبيت كسا هاي باي كابانا اغويوك نسا
اردم ده مارا موحسا مما دو مدي دان دو جي ما دي نيوي اغا ده تحمي نفس ماغا اني غلا مي ماغا اني غد ماغا اني سودا نيمو اغا دو مسنا ماغا عشان اغا تحمي نفس ماغا
عشان اولاد واولادي وكل عزيز علينا خليك في البيت.
عربنا في كل مكان، آلاف الناس ماتوا بالمرض، فعشان سودان يكون خالي من حمى الكورونا وعشان عيالي وعيالكم لابد أن نلتزم في البيوت.
أيوة نوجدتي دفعت تتمنى إن هارك ضروري غير نوركو هاي إن شاء الله إن بلاها سوكي سامن إن شاء الله بلاها إن سامن إن شاء الله.
आज की कोरोना की परिस्थिति को आप सब कुछ जानते हैं, उसके खराब असर से निपटने के लिए आप सब लोग घर पे रहिए और सलामत रहिए। प्लीज 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 स्टे एट होम एंड बी सेफ। थैंक यू वेरी मच। नमस्ते।
علاقتكم بصارخ كسودان ونستطو بليز دينتكم في البيت
عشان سوداننا بدون مرض بدون كورونا خليكم في البيت
حبايبنا الواجه في مشكلة وضع خطير عشان نكافح سوا خليك في البيت عليكم والله خليكم في البيت
إلزم بيتك إلزم بيتك ومن أجل أولادي وأولادك إلزم بيتك إلزم بيتك
رجاء ساعدنا خليك في البيت
وصية لكم أقعدوا في البيت
راديو دبنجا راديو دبنجا
أحييكم أعزائي المستمعين وأقدم لكم فيما يلي موجز بأهم عناوين الأخبار في راديو دبنجا ليوم الخميس الموافق 10 ديسمبر من العام 2020. إضراب شامل في الميناء الجنوبي ببورت سودان، ووزير النقل يلقي قرار تعيين المدير التنفيذي للميناء استجابة لمطالب المحتجين. البرهان يقر بعجز أجهزة الحكم عن تحقيق تطلعات الشعب والثورة، ويقرر سحب 3000 جنسية بالتجنس. إصابة مزارع بطلق ناري في محلية طويلة، وخطة لحصر ممتلكات اليوناميت في سرف عمرة. احتجاجات للكوادر الطبية في النيل الأبيض، واعتصام في بازورة بولاية القضارف، وآخر لعمال مصنع سكر عسلاية بالنيل الأبيض. عبد الرحيم دقلو يقول أن اختياره لعضوية مجلس الشركاء جاء لعطائه وأدائه وليس لصلته بحمايته. الحزب الشيوعي يدعو الجماهير للخروج إلى الشوارع لحماية الثورة واستكمالها، والمطالبة بإلقاء مجلس شركاء الفترة الانتقالية وإسقاط الوثيقة الدستورية المعدلة. عضو لجنة الطوارئ الصحية بولاية الخرطوم دكتور بشرى حامد يصف الموقف الصحي بالخطير، ويقول 78% من الإصابات بفيروس كورونا تتركز في الخرطوم. خليكم في البيت واتبعوا إرشادات وتوجيهات وزارة الصحة، وربنا يرفع الوباء والبلاء، وأبقوا عافية.
راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا
أعزائي المستمعين، شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا، ونلاقيكم بكرة. دمتم بألف خير وإلى اللقاء.